باب البركة الغازي في ماله حيا وميتا مع النبي صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال قلت لأبي أسامة أحدثكم هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير قال لما وقف الزبير يوم جمل دعاني فقمت إلى جنبه فقال يا بني إنه لا يقتل اليوم إلا ظالم أو مظلوم وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما وإن من أكبر همي لديني أكثر ما يبين هذا الكلام مرة وكبار ما يبين ذات الله خير بعيد مرة
هذا قرآن
وإني لا أراني إلا سأقتل وإني لا أراني إلا سأقتل اليوم مظلوما وإن من أكبر همي لديني أفترى يبقى ديننا من مالنا شيئا قال يا بني بع مالنا فاقض ديني وأوصي بالثلث وثلثه لبنيه يعني عبد الله بن الزبير يقول ثلث الثلث فإن فضل من مالنا فضل بعد قضاء الدين شيء فثلثه لولدك. قال هشام وكان بعض ولد عبد الله قد وازى بعض بني الزبير قبيب وعباد وله يومئذ 9 بنين و9 بنات. قال عبد الله فجعل يوصيني بدينه ويقول يا بني إن عجزت عنه في شيء فاستعن عليه مولاي. قال فوالله ما دريت ما أراد حتى قلت يا أبتي من مولاك. قال الله قال فوالله ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت يا مولى الزبير اقضي عنه دينه فيقضيه. فقتل الزبير رضي الله عنه ولم يدع دينارا ولا درهما إلا أراضين منها الغابة و11 دارا بالمدينة ودارين بالبصرة ودارا بالكوفة ودارا بمصر. قال وإنما كان دينه الذي عليه أن الرجل كان يأتيه بالمال فيستودعه إياه ويقول الزبير لا ولكنه سلف فإني أخشى عليه الضيعة وما ولي إمارة قط ولا جباية خراج ولا شيئا إلا أن يكون في غزوة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو مع أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. قال عبد الله بن الزبير فحسبت ما عليه من الدين فوجدته 2000 و100 ألف. قال فلقي حكيم بن حجام عبد الله بن الزبير فقال يا ابن أخي كم على أخي من الدين فكتمه فقال 100 ألف. فقال حكيم والله ما أرى أموالكم تسأ لهذه. فقال له عبد الله أفرأيتك إن كانت 2000 و100 ألف؟ قال ما أراكم تطيقون هذا فإن عجزتم عن شيء منه فاستعينوا بي. قال وكان الزبير اشترى الغابة 70 و100 ألف فباعها عبد الله 1000 و600 ألف. ثم قام فقال من كان له على الزبير حق فليوافنا بالغابة. فأتاه عبد الله بن جعفر وكان له على الزبير 400 ألف فقال لعبد الله إن شئتم تركتها لكم. قال عبد الله لا. قال فإن شئتم جعلتموها فيما تؤخرون إن أخرتم. فقال عبد الله لا. قال فاقطعوا لي قطعة. فقال عبد الله لك من هنا منها هنا إلى ها هنا. قال فباع منها فقضى دينه فأوفاه وبقي منها 4 أسهم ونصف. فقدم على معاوية وعنده عمرو بن عثمان والمنذر بن الزبير وابن جمعة. فقال له معاوية كم قومت الغابة؟ فقال كل سهم 100 ألف. قال كم بقي؟ قال 4 أسهم ونصف. قال المنذر بن الزبير قد أخذت سهما 100 ألف. قال عمرو بن عثمان قد أخذت سهما 100 ألف. وقال ابن جمعة قد أخذت سهما 100 ألف. فقال معاوية كم بقي؟ فقال سهم ونصف. قال أخذته 50 و100 ألف. قال وباع عبد الله بن جعفر نصيبه من معاوية ب600,000. فلما فرغ ابن الزبير من قضاء دينه قال بن الزبير اقسم بيننا ميراثنا. قال لا والله لا اقسم بينكم حتى انادي بالموسم 4 سنين. الا من كان له على الزبير دين فلياتنا فلنقضه. قال فجعل كل سنه ينادي بالموسم. فلما مضى 4 سنين قسم بينهم. قال فكان للزبير 4 نسوه ورفع الثلث فاصاب كل امراه 1,000,100,000 فجميع ماله 50,000,100,000.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول الامام البخاري رحمه الله باب بركه الغالي في ماله حيا وميتا. وأورد تحت هذا الحديث في هذه عند المسلم وولاة الأمر من بعد البخاري رحمه الله أورد في هذه الترجمة هذا الحديث عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه أن أباه لما كان يوم الجمل قال إنه لا يقفل اليوم إلا ظالم أو مظلوم وإني أراني أقفل مظلوما وإن أهم شيء عندي لديني أفترى يقضي ما عندنا أفترى يبقي ديننا شيئا من المال. ثم إنه قتل رضي الله تعالى عنه فعمل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه على وصية أبيه لأنه أوصاه بأن يقضي ديونه وأن بقي شيء فإنه يجعل منه ثلثا له ويجعل ثلث الثلث لأولاد عبد الله بن الزبير. كان أولاده منهم من ساوى بعض أعمامه في السن وهم خبال وهم خبيب وعباس ابن عبد الله بن الزبير لأنهم قد ساووا أبناء الزبير الذين هم أعمامهم فجعل لهم شيئا من الثلث وصية وهم يحضرون أحفاد وغير وارثين فالوصية تصح لهم لأنهم ليسوا من الورثة لأنهم محجوبون بأولاد الزبير أولاده المباشرين. أما أولاد أولاده فهم محجوبون وأولاد عبد الله بن الزبير منهم من ساوى بعض أولاد الزبير في السن فجعل لهم في الوصية ثلث الثلث. ثم إن عبد الله بن الزبير لما توفي الزبير أحصن عليه من الدين إلى عليه 1,100,000 يعني 2,100,000 يعني المليون 1,000,000 المليون 1,000,000 فجملة دين الزبير 1,100,000 ولكنه ترك ما ترك نقدا لا دنانير ولا دراهم ولكنه ترك عقارا فترك الغابة وهي بستان فيه نخيل وترك 11 دارا في المدينة ودارا بأطوفة ودارا بمصر. هذا هو الذي خلفه الزبير رضي الله تعالى عنه. فلما توفي جاء حكيم بن حزام يسأل عبد الله بن الزبير عن دين أبيه فلم يقل له في أول الأمر مبلغ الدين وإنما ذكر له بعض الدين
وقال 100,000، فاستكثر حكيم بن حزام هذا المقدار، ثم قال فما لا ترى لو كان 1,000 و200,000، قال ما أظنكم تطيقون هذا، ولكن إن احتجتم إلى إعانة وإلى مساعدة فأخبروني حتى أعينكم وأساعدكم على قضاء دين الزبير. ثم إنه باع الغابة، قسمها أقساما، وكذلك باع الدور، وكانت الغابة باع جزءا منها على عبد الله بن جعفر بن أبي طالب 400,000، وكان له على الكبير دين بمقدار 400,000، مقداره 400,000، وباع عبد الله منها بعد ذلك شيئا كثيرا، وبقي 4,500 لأنه جعلها أسهما. ثم إنه لقي جاء إلى معاوية وعنده 3 أشخاص، فسأله عن ما بقي من الغابة، فأخبره أنه بقي 4,500، وكل واحد من 3 الحاضرين قال أنا آخذ سهم ب100,000، فبقي 1.5. فقال معاوية أنا آخذ الباقي 150,000. ثم إن عبد الله بن جعفر باع سهمه على معاوية 600,000، ربح 100,000، لأنه اشترى من عبد الله بن الزبير بمقدار الدين الذي له على الزبير وهو 400,000، فباعها على عبد الله على معاوية بن أبي سفيان 600,000، فربح 200,000. ثم إن عبد الله بن الزبير بين أن هذا المال وهذا العقار ما جاء والده بأمور غير محمودة، أو أمور قد يظنوا فيه أنه وصل إليه المال بطريق فيه شيء، قال إنه ما تولى إمارة وما تولى عمالة لأحد، وإنما كان يجاهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع الخلفاء من بعده، وهذا هو محل الشاهد للترجمة، حركة الغازي في ماله حيا وميتا، وجهاده مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأولي الأمر من بعده، يعني أن الله عز وجل بارك للزبير في هذا المال في هذا العقار بسبب جهاده مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وولاة الأمر من بعده الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع، فلم يكن حصل عليه من طرق، لأنه ما تولى إمارة وما تولى عمالة، وإنما كان يجاهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع الخلفاء الراشدين من بعده، فهذا هو عمله الذي مضى، وهذا المال الذي حصله إنما كان يأتي إليه الناس فيودعون إليه ودائعهم، وكان رضي الله عنه لا يحب أن تبقى وديعة، ولكنه يريد أن تكون سلفا يتصرف بها ويضمنها لأصحابها، لأن الوديعة ليست مضمونة على لصاحبها، لو ضاعت أو سرقت ونخلت ضاعت على حساب المودع وليست على حساب المودع عنده، ولكنه إذا أخذها سلفا قرضا معناه أن حقه مضمون، يعني معناه أن الحق مضمون في ذمته، يعطيهم من أمواله، فيكون هذا في احتياط لهم، لأنه يخشى عليها من الضياع، لأنه مال كثير، فهو يخشى أن تضيع هذه الودائع، ولكنه أراد رضي الله عنه وأرضاه أن يجعلها مضمونة، فتجمع عليه يعني ديون وعنده هذا العطاء، ثم إنه ببركة جهاده مع رسول الله عليه السلام وقيامه بجهاد مع أصحابه الله عز وجل أنزل البركة في هذا الناس، وأنزل في قلوب من له علاقة به أن يساعد بالشراء أو بالعرض، عرض المساعدة، ولكن عبد الله بن جبير ما قبل المساعدة، لأن عبد الله بن جعفر عرض عليه أن يتنازل عن 400,000، عرض على عبد الله بن جبير أن يتنازل عن 400,000 ولا يريد أن يأخذها مقابل، فقال لا، قال إذن اجعلوا نصيبي مما تأخره، يعني أنا أوفو الدائمين الآخرين وأنا يجعلوني في الآخر، لا تجعلوني من أول من وقف الدين، اجعلوني في الآخر، قال لا، فباعه قطعة من الغابة ب400,000، ثم إن الله عز وجل ساق له رزقا بهذا الشراء فباعه على معاوية ب600,000 لعبد الله بن جعفر. إذن كثرة مالي عند الزبير رضي الله تعالى عنه وارضاه إنما سببها كونه يشتري ويبيع، وكونه أخذ الودائع لا يقبل أخذها على أنها وديعة، وإنما يجعلها قرضا وسلفا، يجعلها يدخلها في ماله، ثم بعد ذلك إذا جاء صاحبها محتاج إليها يعطيه نصيبه الذي يطالبه به من جملة المال الذي تحوجه، فيكون بذلك لم يعرض أموالهم للضياع، فيكون الضمان عليه لا عليه، بل أراد أن يكون الضمان عليه، وأنه إذا جاء إليه الذين أرادوا الإيداع عنده وهو أخذ منهم قرضا، فإنه يأخذ منهم يعطيهم من جملة ماله، فيكون ذلك مضمونا عليه وليس مضمونا عليهم، وهذا من نصحه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم إنه لما وفى الديون بعد أن باع هذا العقار أراد أن يتحقق أن تكون ذمة والده قد بلعت من ديون الناس، لأن هذه طريقة في المعاملة، يودع الناس عنده وهو يجعلها قرضا، فقال لا، فلما انقضت الديون جاء الورثة فقالوا اقسم لنا نصيبنا، لأنه بقي بعد ذلك مال، بقي عقار، فبقي بعد ذلك مال، فقالوا اقسم لنا نصيبنا، قال لا، حتى أنادي في موسم 4 سنين، 4 سنوات أنادي في موسم الحج، من كان له عند الزبير دين فليأتي، فلما أكمل 4 سنوات وأعطى واطمأن إلى إيصال الحقوق إلى أربابها استخرج الثلث الذي أوصى به بعد قضاء الديون، ثم قسم الباقي، فنال وكان له 4 زوجات، فنال كل زوجة من زوجاته 1,000,000 و100,000 و200,000 و1,000,000 هذا نصيب كل زوجة من زوجة 4، معناها من الثمن 4,800,000 4,800,000 هذا نصيب الزوجات. وقد ذكر أن جملة المال 51,000,000 يعني 51,000,000 زيادة، وعلى ذكر أن نصيب كل زوجة 1,000,200,000 يكون المقدار أكثر من هذا، يصل إذا ما يقرب من 60,000,000 60,000,000 فقيل في الفرق بين ما ذكر من جملة الدين وما ذكر من قسمة ما ذكر من جملة المال وما ذكر من نصيب الزوجات وأنه لا يتفق مع المجموع, قيل إن الفرق بين 51,000 و 59,000 إنما جاء نتيجة لنماء المال في 4 سنوات التي أوقف عبد الله بن الزبير القسمة حتى يطمئن إلى عدم وجود دائم على أبيه. فهذا الحديث هذا الأثر عن عبد الله بن الزبير المرفوع منه هو ما يتعلق بجهاد جهاد الزبير مع رسول الله عليه الصلاة والسلام والخلفاء من بعده, هذا هو هذا الذي يتعلق بالمرفوع. وأما الباقي فإنه من كلام عبد الله بن الزبير وكلام الزبير بينه وبين ابنه, ثم كلام ابن الزبير في قضية دين أبيه وتفصيله وكيفية وفائه وتوزيعه على الورثة وما إلى ذلك. ولكن إرادة البخاري رحمه الله له في هذا الباب في كتاب الجهاد من أجل كونه غزا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام, وأن الله تعالى بارك له بالمال بسبب جهاده مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على أن الأعمال الصالحة الله عز وجل يجيب عليها في الدنيا قبل الآخرة, يجيب عليها في الدنيا وفي الآخرة. الأعمال الصالحة والجهاد في سبيل الله عز وجل قد يحصل الإنسان به فائدة وفوائد دنيوية وما أعده الله عز وجل من الثواب خير وأبقى لمن تخلص نيته لله عز وجل ويجاهد في سبيله ويعمل الأعمال الصالحة ابتغاء مرضاته, فإن الله تعالى يبارك له في الحياة ويبارك له بعد الموت كما حصل للمؤمن الكبير بن عوام رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقول الزبير رضي الله عنه لا أراني إلا أنه لا يدخل إلا ظالم أو مظلوم مشترى بعدة تفسيرات, يعني معنى ظالم أن كل منهم عنده اجتهاد ولكن من هو مجتهد مخطئ فيكون ظالما, ومنهم من هو مجتهد مصيب فيكون مظلوما, وقيل غير ذلك. والزبير رضي الله عنه قتل مظلوما لأنه ترك القتال والدخول في القتال, ثم إنه ذهب ونام في مكان فجاءه رجل وقتله وهو نائم فصار بذلك مظلوما لأنه ما قتل في معركة بين المسلمين بين المتعورين المجتهد المصير له أجران ومجتهد المصير له أجر واحد, بل إنه ذهب ونام في مكان فجاءه من قتله وهو نائم فكان قتله مظلوما, فكان كما قال رضي الله تعالى عنه وارضاه حيث قال لا أراني يعني لا أظن إلا أن يقتل مظلوما, ولكن الذي أهمه وشغل باله هو الدين الذي وراءه وأنه حريص على سداد دينه وعلى قضاء دينه. ولهذا أوصى ابنه عبد الله بن الزبير لقضاء الدين, ثم إنه قال إن عزيزت فعليك بمولاي, يعني استعن بمولاي. فقال ومن مولاك؟ قال الله. فكان عبد الله بن الزبير يسأل الله عز وجل ويقول يا مولى الزبير اقضي على هدينا, فكان يدعو الله عز وجل ويناديه وأنه مولى الزبير يطلب منه أن يقضي دين الزبير, حقق الله له ذلك بإخلاصه وجهاده واعتماده على الله وتفويضه الأمور إلى الله عز وجل. وهذا يدلنا على فضل الزبير رضي الله عنه وعلى ما جاء فيه من كونه يحرص على حفظ أموال الناس عدم ضياعها وأن يكون ضامنا لها لأن تكون مضمونة لهم مضمونة عليهم وكذلك أيضا كونه يفوض أمره إلى الله ويطلب من المسلمين أن يعتمد على الله وأن يسأل الله عز وجل أن يقضي عنه الدين كل هذا يدلنا على نبل الصغير وعلى فضله كيف لا يكون كذلك هو رجل من أهل الجنة يمشي على الأرض والناس يعلمون أنه من أهل الجنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام شهد له بالجنة إذا من عشرة من سماهم فقال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وأبو عبيدة الجراح في الجنة عشرة أشخاص سماهم رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين أنهم من الجنة وشهد لهم أنهم من الجنة وفيهم الزبير هذا الذي سمعنا ما جرى لدينه وما حصل له من الاهتمام بشأن الدين وما حصل من البركة في ماله وعطاره بسبب جهاده مع رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وجهاده مع خلفاء الراشدين الهادين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عن الجميع.
باب إذا بعث الإمام رسولا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسلم له؟ فقال حدثنا
ثم هذا الحديث قد ذكر في غير مظنته لأن البخاري رحمه الله فيه أحاديث تأتي في غير مظنتها لأن الحديث يستمر على بين الزبير وقراديون وما حصل له وهذا جاء في باب الجهاد في كتاب الجهاد من أجل الجملة التي فيه وهي أنه غزا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام ومع الخلفاء الراشدين ولو جاء في قضاء الديون في قضاء الديون لكان مناسبا وهذا مظنته يعني الآن الذي يريد أن يبحث عن بين الزبير في صحيح البخاري وكيف قضي ما وجده في مظنته وإنما جاء في كتاب الجهاد نجي هذه الجملة التي يكون غزا مع رسول الله يعني سبب كثرة الناس كل كثرة المال عنده ليس لكان يتولى إمارة أو تولى عمالة وأن وصل إليه المال بغير طريق مشروع وإنما جاء المال إليه لكونه يعامل الناس وإذا أودع الناس عنده يجعلها يعني يجعلها قرضا فيبيع ويشتري فهذا المال الذي جاء عنده نتيجة البركة لكونه غزا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وجهد في سبيله في سبيل الله عز وجل مع رسول الله عليه الصلاه والسلام والخلفاء الراشدين. اذا فهو من الاحاديث التي ذكرت في غير مظنتها لان الذي ياتي في باله بين الزبير ويبحث عنه يبحث عنه في الديون وفي قضاء الدين لكنه لا يجده هنا وانما يجده من كتاب الجهاد فهو في غير المظنه. لهذا فان البخاري رحمه الله يعني بعض العلماء يحكم على الحديث يعني ليس في البخاري ليس في البخاري يحكم بعض العلماء أحيانا على الحديث لأنه يقول لا يوجد في البخاري فالسبب في هذا أن الحديث قد يأتي في غير مظنة قد يبحث الإنسان عن مظنة فلا يجده ولكنه يوجد في غير مظنة لهذا فإن الحاكم المستدرك على الصحيحين استدرك على البخاري أحاديث قال حديث على شرط الشيخين ولم يخرجا لأن البخاري قد خرج ويقول ولم يخرجا يستدرك على البخاري حديثا ويقول انه لم يخرج ومع ذلك البخاري قد خرج والسبب في هذا انه بحث عن ذو مظنة فلم يجده فحكم عليه لأنه لم يخرج البخاري ومع ذلك هو موجود في صحيح البخاري والسبب في هذا ان البخاري رحمه الله يعني كان كتابه اراد ان يكون كتاب روايه ودرايه يجمع بين الفقه والحديث ويذكر التراجم وياتي بالاحاديث ليستدل عليها على ما ترجم له بالاحاديث هذا هو السبب الذي يجعل بعض العلماء يحكم على الحديث لانه لا يوجد في البخاري مع وجوده في رحمه الله.
باب إذا بعث الإمام رسولا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسلم له؟ قال حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عثمان بن موهب عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إنما تغيب عثمان عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسهما. باب إذا بعث الإمام رسولا في حاجة أو أمره بالمقام يسلم له.
باب إذا بعث الإمام رسولا في حاجة أو أمره بالمقام هل يسلم له؟ يعني من الغنية. أورد تحت هذا حديث ابن عمر. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عثمان بن عفان رضي الله عنه في غزوة بدر أمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبقى في المدينة عند زوجته بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام يمرضها لأنها كانت مريضة فأراد أن يبقى عند زوجته وقال إن له نصيب له سهم المجاهد الذي خرج الجهاد في سبيل الله مع رسول الله عليه الصلاة والسلام فعثمان رضي الله عنه وارضاه كان يريد الخروج ولكنه بقي في المدينة بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام ليمرض زوجته بنت رسول الله عليه الصلاة والسلام وله نصيب الغازي وسهمه دل هذا على أن الإمام إذا أرسل رسولا أو أمره أن يبقى بغرض من الأغراض أنه يمكن أن يسهم له وأن يكون له نصيب من الغنائم لأنه إنما بقي بإذن الإمام ولحاجة أرقاه من أجلها الإمام فدل هذا على جواز مثل ذلك والمسألة خلافية بين العلماء ولهذا البخاري رحمه الله أورد الترجمة على سبيل الاستفهام أوردها وقال هل يسلم له أوردها على سبيل الاستفهام لأن المسألة خلافية وحديث وفعل وما جرى في حق عثمان يدل على جواز ذلك.
ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازن النبي صلى الله عليه وسلم برضائه فيهم فتحلل من المسلمين وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعد الناس أن يعطيهم من الفيء والأنفال من الخمس وما أعطى الأنصار وما أعطى جابر بن عبد الله تمر خيبر. حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال وزعم عروة أن مروان بن الحكم ومسور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد هوازن المسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال وقد كنت استأنيت بهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حين قفل من الطائف فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمسلمين فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم من أحب أن يطيب فليفعل ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيه الله علينا فليفعل. فقال الناس قد طيبنا ذلك يا رسول الله لهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أجر منكم في ذلك ممن لم يأذن فارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركم. فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا فأذنوا. فهذا الذي بلغنا عن سبي هواد حيث يشهد.
أما أن بخير رحمه الله أتى بحديث أبنى وجابه الشريف على أن الحمص في نوائب المسلمين وما
سألها واجب
وما سأل أبو غازم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب فضائل فيهم رد شبيهم وكذلك أيضا ما بعده من الأمور التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله أورد تحتها عدة حديث أولها
مروان بن الحكم
حديث نصر بن مخرمة ومروان بن الحكم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما انتهى من الطائف وقتال هوازن وأخذ الغنائم كان استأنى فيهم فجاءوا إليه تائبين وكمل فاصلهم كما يعني جاء في الحديث استأنى بهم يعني عدة ليالي في العشرة ليلة فجاءوا وسألوه أن يرد عليهم ما أخذ منهم من السبي والمال قال هنا بسبب رضائه فيهم يعني طلبوا منه لكونه قد رضع فيهم ورضع منهم ذلك أن حريمة السعدية التي أرضعته من هوازن فهم فيه خلف ورابط تربطهم به عليه الصلاة والسلام وطلبوا منه أن يرد عليهم ما أخذ منهم فقال عليه الصلاة والسلام أحب الحديث إلي أصدقه فاختاروا إما السبي وإما المال بل لن يرد عليهم السبي والمال جميعا ولكن يرد عليهم المال أو السبي فاختاروا واحدا من الاثنتين أما الاثنتان معا فلا تحصلان لهم فلما رأوا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرد عليهم إلا إحدى الطائفتين السبي أو المال اختاروا السبي اختاروا السبي يعني رد عليهم ما سبي منهم من الرجال والنساء والأطفال فرد عليهم فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يرد عليهم استأذن المسلمين المجاهدين معا ذلك أنهم لهم نصيب في الغنيمة كما هو معلوم الغنيمة أربعة أخماسها للغانمين والخمس يكون للأمور التي جاء ذكرها في القرآن يقوم الرسول صلى الله عليه وسلم بوضعها حيث يراه فخاطب الناس وقال إن إخوانكم جاءوا تائبين وإني رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أراد منكم أن يتنازل عن نصيبه وأن يطيب نفسه فذاك وإلا فإننا سنعوضه من أول ما يسيء الله علينا يعني السبي سيرد لن نقسمه فالذي سيسمح لنصيبه الذي يسمح لنصيبه لا يعني حصل منه السماح والذي لم يسمع فنحن لن نعطيه نصيبه من هذا ولكننا نضمن له ان نعطيه عوضه وبدلا من اول ما يسيء الله عليه فتكلموا جميعا باصوات متفقه طيبنا طيبنا فالرسول صلى الله عليه وسلم اراد ان يتحقق من ان كل واحد قد طيب لان الناس كثير وطلع اصوات ولا يدرى من طيب ومن لم يطيب من وافق ومن لم يوافق سمع اصوات كبيره ولم يتبين له ان الكل حصل منهم الوافق قال لا حتى ياتي الينا عرفاؤكم فيخبرونا عما حصل فذهب العرفاء عرفاء هم رؤساء القبائل ورؤساء المجموعات من الناس فاخترق كل رئيس من مجموعته وكل عريس من مجموعته التي هو مسؤول عنها وسألهم وتحقق منهم من أفرادهم جميعا أنهم قد تنازلوا وقد طيبوا طابت نفوسهم بالتنازل. فعند ذلك جاء العرفاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا أنهم قد طيبوا. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستطيع بكلام العام الذي قد حصل حتى ينفرد العرفاء بمن هم مسؤولون عنه ويعرفون حقيقة ما له من طيب ومن لم يطيب، حتى من لم يطيب يضمن له نصيبه. فكانت النتيجة التي جاء بها العرفاء أن الجميع قد طيبوا وتنازلوا عن حقهم من الكلم. رد عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم الكلم. إذن الخمس أو الذي يتعلق بالخمس رده إليهم، لأن هؤلاء تنازلوا عن حقوقهم اللي هم الغانمون، وبقي الخمس. والترجمة هنا أن الخمس من نوائب المسلمين، رده على هؤلاء الذين جاءوا مسلمين وتائبين، رد عليهم سبيهم وجعل الخمس يكون لهم ويرد عليهم ما يتعلق بالخمس من السبي. وأما ما زاد على الخمس وعبادة الرحمن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام استطاب نفوس أصحابه فطابت نفوسهم وتنازلوا وسمحوا. فهذا مطابق لما ترجم له البخاري، لأن الخمس صرف حيث الرسول صلى الله عليه وسلم جعله في هؤلاء وتنازل عنه في هذه النائبة من نوائب المسلمين، حيث أعطوا ما يصير الخمس من السري، فرد على هؤلاء الذين جاءوا يشفعون وجاءوا يطلبون أن يرد إليه سبيهم، حقق رغبتهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة للمال فإنه لم يرده عليهم، بل قسمه على المؤلفة قلوبهم وقسمه على غيرهم، وهو الذي كان فيه أعطى الأموال الطائلة لبعض الذين هم حديث عهد بالإسلام، كما جاء ذلك مبينا في الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
قبله يقول: وما أعطى جابر بن عبد الله بن خيبر وما أعطى فقال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال وحدثنا.
يعني هذا الحديث يتعلق بسبي هواه، يعني هو مترجم قال ويعني وما رجع على هواه سبيهم، يعني وهم يعني معنى هذا أن نصيب الخمس تصرف به الرسول صلى الله عليه وسلم فتنازل عنه في هواه.
قال وحدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه قال وحدثني القاسم بن عاصم الكريبي وانا لحديث القاسم احفظ عن جهزم قال كنا عند ابي موسى فاتى ذكر دجاجه وعنده رجل من بني تيم الله احمر كانه من الموالي فدعاه للطعام فقال اني رايته ياكل شيئا فقدرته فقدرته فحلقت لا آكل فقال هلما فليحدثكم عن ذلك إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم وأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في نهد إبل فسأل عنا فقال أين النفر الأشعريون فأمر لنا بخمس ذود غر الدرى فلما انطلقنا قلنا ما صنعنا لا يبارك لنا فرجعنا إليه فقلنا إنا سألناك أن تحملنا فحلفت أن لا تحملنا أفنسيت قال لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم وإني والله إن شاء الله لا أحلف على يميني فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها.
نعم.
ونمحي من رجل من بيت من هو احمر كان من وراء فدعاه الطعام فقال اني رايته ياتي شيء انا في فاتي بكم استجابه هون كنا عند ابي موسى فاتى بكم كنا عند موسى فاتى بكم استجابه وعنده رجل من بيت الله احمر لانه من الموالي فدعاه الطعام فقال اني رايته ياكل شيئا فقد يرجع فحلفت لا اكل فقال هلم فلا احدثكم عن ذلك
كل من أمره من زهره ما تعود الذي يتعود يعني على شيء ثم يرى شيئا حلالا ما سبق أنه اعتاده فإن نفسه قد لا تقبله كما حصل من رسول الله عليه السلام بالنسبة للضرب فإنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل منه فقد قدم على مائدته قال حرام هو قال لا ولكنه لم يكن بأرض قومه ثم لا تعود ما تعود أن يأكل من لحم الضب كذلك هذا الرجل ما تعود أن يأكل لحم الدجاج والناس كما هو معلوم على حسب عاداتهم وعلى حسب ما يألفونه وعلى حسب ما يعتادونه من الأطعمة والمأكولات فإنه يكون الإنسان في متناوله أطعمة يأكلها ثم قد يأتي إليه شيء غريب عليه فلا تتجه نفسه إليه لا تتجه نفسه إليه لغربته عليه ولكونه غريبا عليه ومحل الشاهد من هذا هو كونه أعطاه يعني هذه الزوج وأمر لهم بخمسة من الزوج
فقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلا كثيرا فكان اتهامهم باثني عشر بعيرا أو أحد عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا
حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه انه كان في سرية قبل نجد فغنموا ابلا كبيرة ثم قسمت الغنائم فصار نصيب كل واحد منهم 12 بعيرا او 11 بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا نفلوا يعني اعطوا زيادة على السهمان يعني ميزوا لما قاموا به من جهود خاصة ومن أعمال خاصة أعطوا زيادة على التهمان الذي تكون للغانمين نفروا بعيرا بعيرا أن يعني أعطوا زيادة كل واحد منهم أعطي زيادة على سهمه بعيرا نفلا وهذا التمثيل يمكن أن يكون من الخمس ويمكن أيضا أن يكون من الغنيمة
فقال حدثنا يحيى بن بخير قال أخبرنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسه الخاصة لواء قسم عامة الجيش
وهذا مثل الذي قبله أن الفتان كان ينفل يبعثهم في السرايا سوى قسم عامة الجيش لأنه سرية إذا ذهبت أتت يعني بشيء فإن مصير الأشياء لتأكيد إذا ذهبت قطعة من الجيش فإنه يضم حصيلتها إلى الجيش ولكن تنفل يمكن أن تنفل تقع زيادة من أجل الجهود الخاصة التي قامت بها البلاء الذي حصل منها ولكنها تكون مثل الجيش ويمكن أن تنفل زيادة على الجيش وعلى صنان الجيش دل هذا على ما دل عليه الحديث السابق من أن الذين يذهبون في السرايا يأخذون ما يأخذه ويجاهدون وأيضا ينفلون
ويعطون زيادة لأجل ما قاموا به من جهود خاصة.
وقال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه أنا وإخوان لي أنا أصغرهم أنا وأخوان لي أنا أصغرهم أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم إما قال في بضع وإما قال في 53 أو 52 رجلا من قومي فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي في الحبشة ووافقنا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده فقال جعفر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا ها هنا وأمرنا بالإقامة فأقيموا معنا فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا أو قال فأعطانا منها وما قسم لأحد غاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا مع جعفر وأصحابه قسم لهم معهم.
وهذا الحديث فيه أن موسى الأشعري رضي الله عنه لما بلغه مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في اليمن خرج معه أخوان له في جماعة يزيدون على 70 رجلا من اليمن فركبوا سفينة يريدون أن يأتوا للرسول عليه الصلاة والسلام في مكة فذهبوا سفينتهم وصلت إلى أرض الحبشة فنزلوا فيها ووجدوا جعفر بن أبي طالب ومن معه فأخبروهم الخبر وأن النبي عليه الصلاة والسلام بعثهم إلى ها هنا فبقوا معهم ثم إنهم جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام جاءوا عام خيبر بعد فتح خيبر أخذ غنائمها فقسم النبي صلى الله عليه وسلم لأهل هذه السفينة من الغنائم وما قسم لأحد غاب عن الوقعة سواه وسوى الجماعة الذين كانوا معهم أصحاب السفينة وجعفر بن أبي طالب ومن كان معه فإن النبي قسم لهم وهذا هو محل الشاهد للترجمة لأنهم أعطوا من الخمس ومن غير الخمس قسم لهم من الخمس ومن غير الخمس عند رسول الله عليه الصلاة والسلام لهؤلاء بأن يسهم لهم وأن يكون لهم نصيب من الغنيمة وهذا الإسناد هذا الحديث وهو محمد بن العلاء عن أبي أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى هذا حديث يتكرر هذا إسناد يتكرر في البخاري في هذا السياق في هذا الإسناد محمد بن العلاء عن أبي أسامة عن بريد عن أبي بردة بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى الأشعري ومحمد بن العلاء قال له كنية اشتهر بها بل وأنا أعرف من يعرف كنية تعرف كنية أبو كريب أبو كريب هذه كنية محمد بن العلاء وقد اشتهر بالكنية والإمام مسلم رحمه الله يذكره بكنيته، والبخاري يذكره باسمه، وقد يذكره بكنيته كما أن مسلم كذلك يذكره باسمه، ولكن غالب عند الإمام مسلم أنه يذكره بالكنية، أنه يذكره بالكنية، غالب على الإمام مسلم أنه يذكره بالكنية. وأما البخاري فغالبا ما يذكره بالاسم كما هنا، وقد جاء هذا الإسناد بنفسه في أحاديث عديدة في صحيح البخاري. وأبو أسامة هذه كنية، فما اسمه؟ من يعرف اسمه؟ وقريش هذا هو حفيد الذي يروي عنه، لأنه قريش بن عبد الله بن أبي بردة، وكنيته أبو بردة أيضا، وكان أيضا أبو بردة، فهو قريش أبو بردة، وهو حفيد أبي بردة ابن أبي موسى الأشعري.
فقال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن المنكدر أنه سمع جابرا رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قد جاءني مال البحرين لقد أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا، فلم يجيء حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر مناديا فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دين أو عدة فليأتنا، فأتيته فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، فحسى لي ثلاثا، وجعل سفيان يحشو بكفيه جميعا، ثم قال لنا هكذا، قال لنا ابن المنكدر، وقال مرة فأتيت أبا بكر فسألت فلم يعطني، ثم أتيته فلم يعطني، ثم أتيته الثالثة فقلت سألتك فلم تعطني، ثم سألتك فلم تعطني، ثم سألتك فلم تعطني، فإما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. قال قلت تبخل علي، ما منعتك من مرة إلا وأنا أريد أن أعطيك. قال سفيان وحدثنا عمرو عن محمد بن علي عن جابر فحثى لي حثية وقال عدتها فوجدتها 500، قال فخذ مثلها مرتين. وقال يعني ابن المنكدر وأي داء أجوأ من البخل.
وهذا الحديث فيه أن جابر رضي الله عنه وأرضاه وعده الرسول صلى الله عليه وسلم بأن البحرين أعطيه هكذا وهكذا، وأتيت رسول الله عليه الصلاة والسلام وجاء من البحرين بعده، فجاء إليه جابر وأعطاه وحقق عدة، وكان أبو بكر رضي الله عنه أمر مناديا ينادي من كان له على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عدة فليأتنا، وكان جابر ممن جاءه فأعطاه. وذكر في الحديث أنه كرر الطلب منه ثم قال إما تعطيني وإما تدخل علي، فقال إنه ما من مرة يأتي إليه إلا وهو يريد أن يعطيه، ثم قال في الآخر وأي داء أدوى من البخل، وأي داء أدوى من البخل. هذا من أعظم الأدواء ومن أعظم الأمراض الذي هو البخل. وأبو بكر ليس ببخيل، وإنما هو جواد كريم، وقد قام بتحقيق ما وعد به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين، لأنه قام بالأمر بعده خير قيام، فقضى ما عليه من الدين، وقام أيضا بتحقيق العداد التي وعد بها رسول الله عليه الصلاة والسلام.
وقال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم غنيمة بالجعرانة إذ قال له رجل اعدل فقال له شقيت إن لم أعدل.
نعم. أبي جابر رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم نعما بالجعرانة والجعرانة تأتي بالتخفيف والتثقيل وهي المكان الذي أحرم منه الرسول عليه الصلاة والسلام في عمره إحدى عمره أربع وفيه عمره الذي قبل حجته لأن عمره صلى الله عليه وسلم أربع عمرة الحديبية وعمرة القضاء وعمرة الجعرانة وعمرة العمرة التي مع حجته حجة الوداع. فقال فجاء رجل وقال اعدل قال شقيت إن لم أعدل أو شقيت إن لم أعدل. وقوله عليه الصلاة والسلام شقيت إن لم أعدل يعني هذا شيء بني على مستحيل وعلى شيء لا يكون فلا محذور فيه لأنه لا يتصور منه إلا يعدل فإذا لا يتصور أن توجد الشقاوة لأن العدل لا يتصور أن لا يوجد وإذا لا يتصور ما جمل عليه. ومثل قوله إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين فإذا لا يكون له ولد فلا يعبد غيره فلا يعبد. هذا شيء مبني على شيء لا يكون ولا يكون أن لا يعدل عليه الصلاة والسلام بل الذي يكون هو العدل منه عليه الصلاة والسلام ومن يعدل إذا لم يعدل يعدل الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. لما قال له هذا الرجل كان يقسم الغنائم قال اعدل قال شقيت إلا أعدل أو شقيت إلا أعدل.
انتهى البصرة.